بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس خلاف. قلنا: هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى العبد الذي تملكه وهو خصي قد سلت خصيتاه وهو مملوك لها، يجوز لها أن تنظر له؟ أو بالعكس، هل يجوز نظر العبد الخصي المملوك إلى مالكته، يجوز أو لا يجوز؟ خلاف. منشأ هذا الخلاف قلنا مأخوذ من ظاهر قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، لأن قلنا ظاهر الآية يدل على جواز نظر المرأة إلى مملوكها الصبي، سواء كان فحل يعني غير خصي أو كان خصي يعني سلت خصيته. وبالعكس، لأنه جاءت هذه الآية في سياق ما استثني من الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلى أن يصل إلى قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو من ضمنهن أو ما ملكت أيمانهن. فإذا عموم هاي الآية يتناول أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى عبدها، ويجوز العبد أن ينظر إلى مالكته، يعم الأمة والعبد كليهما. نعم، ويجوز للسيد المالك ينظر إلى أمته، ويجوز للسيدة المالكة تنظر إلى عبدها، ويجوز للأمة تنظر إلى سيدها، ويجوز للعبد ينظر إلى مالكته وما شابه ذلك. هذا بعموم يتناول موضع نزاعنا اللي هو العبد الخصي المملوك للمرأة، هذا من جهة. إذن العموم، عموم هاي الآية يدل على جواز النظر. نعم، وما قيل من اختصاصه بالإماء جمعا بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا. نعم، بعد عندنا قول منقول عن بعض فقهائنا وهو الفقيه الصيمري صاحب كتاب غاية المرام، ذكر دليل على عدم الجواز. ما هو دليل على عدم الجواز؟ دليل على عدم الجواز قال إن الآية اللي قالت أو ما ملكت أيمانهن مختص بالإماء، يعني يجوز للمؤمنات أن يظهرن زينتهن للإماء، يعني للنساء اللي مثلهن. نعم، ولا يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أو تبديها للعبيد الذين تملكهم المرأة، ما يجوز. يعني هاي ولا يبدين زينتهن إلا لمن ما ملكت أيمانهن، يعني المرأة يجوز تظهر زينتها للمرأة لو كانت المرأة عندها أمة أو عبد مملوك، عبدة مملوكة إلها، بس ما يجوز للمرأة تظهر زينتها أمام العبد. لماذا؟ قال لأن هاي الآية مختصة بالإماء، ما تشمل العبيد الرجال. شنو السبب؟ يقول جمعا بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا، لأن الآية ماذا قالت؟ أو ما ملكت أيمانهن، هذا يدل على جواز النظر بعمومه، ولكن الآية اللي أمرت بغض البصر عن الرجال وحفظ الفرج مطلقا، يعني تحفظ على الرجال والنساء، اللي هي قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مطلقا شنو يعني مطلقا؟ يعني تغض بصرها وتحفظ فرجها مطلقا عن الرجال والنساء. إذن الآية الأولى تدل على جواز النظر، والآية الثانية تدل على غض البصر وعدم جواز النظر وحفظ الفرج مطلقا عن الرجال والنساء. جمعا بينهما نجعل الآية قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن مختص بالإماء ولا يعم الرجال. نعم، ولا يرد دخولهن في نسائه لاختصاصهن بالمسلمات وعموم ملك اليمين للكافرات. هذا الإيراد إيراد على من قال إن ما ملكت مختص بالإماء، لعل شخص يرد على هاي الدعوة. شو يقول؟ يقول إن الإماء داخل في قوله تعالى: ونساءهن، لأن الآية مذكورة فيها أو ما ملكت أيمانهن أو نساء، يعني بها تكملة من ضمن المستثنيات اللي هم منهم نساءهن. قالت اللي هي قوله تعالى أو آباءهن أو آباء بعولتهن إلى أن يصل أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن ونساءهن. الإيماء دخلت بالنساء، فبعد هذا معنى أنه لا معنى لأنه يحتاج ذكر الإيماء فيما ملكت أيمانهن، ماكو حاجة إلى تكراره. لو قال قائل هذا الإيراد ويورده على من يقول باختصاص قوله تعالى ما ملكت بالإماء وإن الإماء يدخلن في قوله أو نساءهن، فبالتالي لا حاجة إلى ذكرهن، يجاب عنه ويقال إن لا يرد دخولهن يعني الإماء في نسائهن في قوله تعالى لاختصاصهن يعني نساءهن بمن مختص بالمسلمات، نساءهن يقصد به المسلمات، أما ملك اليمين مو دائما مسلمات، يوجد أحيان بهن أيضا كافرات، وعموم ملك اليمين يشمل منه النساء الكافرات أيضا. إذن قوله تعالى أو نساءهن يختص بمن؟ بالنساء المسلمات، بمعنى أن المؤمنات يجوز لهن أن يبدين زينتهن للنساء المؤمنات للكافرات، بل يجب على المرأة المؤمنة أن تتحجب على هذا القول في أنظار النساء الكافرات. أو ملك اليمين، وأما ملك اليمين يعم الإماء والمؤمنات، الإماء المؤمنات والإماء الكافرات، وجازت الإعادة حينئذ مرة أخرى لوجود الفائدة، فلا يأتي هذا الإيراد من أنه لا حاجة إلى الذكر. إذن عموم الآية اللي تقول ما ملكت أيمانهن يدل على جواز النظر، وعموم الآية ما ليغضضن قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن يدل على عدم جواز النظر. فحتى نجمع بين العبد العمومين اللي يتعارضن في العبد الخصي، فنحمل قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن على يمن على خصوص الإماء المملوك وليس العبد المملوك. فالنتيجة ماذا سوف تكون؟ أنه لا يجوز النظر بالعبد المملوك الخصي، لا هو يجوز له ينظر لسيدته ولا السيدة يجوز لها أن تنظر إليه، طبعا فيما يجب ستره عن الناظر. نعم. ولا يخفى إن هذا كله خلاف ظاهر الآية. الآن الشارح الشهيد الثاني يريد يعلق يقول هذا الذي جاء يدعى كله خلاف الظاهر، هل هذا الاستدلال باختصاص الآية بالإماء المملوكات اللي هو دليل عدم الجواز خلاف ظاهر الآية؟ ما هو خلاف ظاهر الآية نقصد بها يا آية؟ نعم، أو ما ملكت أيمانهن، لأن هذه الآية بعمومها تشمل الإماء والعبيد. نعم، من غير وجه للتخصيص ظاهر، لأن ظاهر الآية يدل بعمومها على شمول الإماء والعبيد بدون تخصيص بالإماء. من يجي شخص يقول هاي الآية مختصة بالإماء هذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر شمول العموم للإماء والعبيد. فإذن الشارح بيجزم بجواز النظر للمرأة إلى الخصي المملوك وكذا العكس، لكن مع ذلك الأقوى هو الاحتياط، وتحرزا من حصول الفساد إنه نقول مقتضى الاحتياط إنه الأمة لا تنظر للعبد، والعبد إنه السيدة المالكة لا تنظر للعبد، وكذلك العبد ما يجوز ينظر لمن؟ إلى سيدته المالكة. هذا موافق للاحتياط وتحرزا من حصول الفساد. نعم، وإحنا قلنا سابقا هاي المسألة مسألة خلافية، لأن بعض الفقهاء قال بالجواز مثل العلامة في كتاب المختلف، المحقق الكركي في كتاب جامع المقاصد، وقول من فقهائنا يقول بعدم الجواز، هو المشهور عند فقهائنا مثل الشيخ الطوسي في المبسوط وكتاب الخلاف، الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر قالوا بعدم الجواز، كذلك المحقق الحلي في الشرائع وغيرهم. نعم. ثم قال المصنف ويجوز استمتاع الزوج. نعم. ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس. دلت الروايات على أنه يجوز للزوج أن يستمتع بما شاء من زوجته، سواء كان بالنظر أو اللمس، بل حتى يجوز بالنظر إلى فرجها عند الجماع وغيره وإن قيل بكراهته. نعم، إلا القبل في الحيض، ما يجوز للزوج يستمتع بقبل زوجته وهي في حالة المحيض، يعني ما يجوز يدخل فيها، لأن هذا معروف عندنا، اختصاص الحرمة في القبل مأخوذ من قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم، ومكان الحيض هو منه القبل، إذن ما يجوز للرجل يقرب زوجته أو يدخل بها أو يجامعها أثناء فترة الحيض. وعندنا روايات دلت على ذلك، مثلا رواية عبد الملك بن عمرو يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال: كل شيء ما عدا القبل بعينه. يعني شنو يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض؟ كل شيء يستمتع بها بالنظر أو اللمس ما عدا القبل، يحرم الدخول به. نعم، وغيرها. هذا في فترة الحيض. وفي فترة النفاس أيضا عندنا روايات تدل على حرمة الاستمتاع بقبل المرأة في فترة نفاسها عند خروج الدم من ولادتها، مثل خبر عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله إنه ما يحل الاستمتاع للمرأة من نفاسها، قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء. يعني إذا انقطع دم النفاس يحق له يتقرب لها. شنو معناه؟ معناه قبل انقطاع دم النفاس ما يجوز التقرب إليها، وأنه يخشاها أو يدخل بها. فلهذا طبعا هذا بعد أعدنا بعض الأحاديث تقول المرأة النفساء مثل الحائض، استفاد منه الفقهاء على أن أحكام اللي تثبت للحائض أيضا تثبت لمن؟ للنفساء، منها حرمة الدخول بها أو الاستمتاع بقبلها. وكذا في الأمة، يعني وكذا يجوز الاستمتاع من الأمة بما شاء حتى النظر إلى فرجها. سابقا كان الشخص يملك الأمة ويشتريها ويحل له الاستمتاع بها، في زماننا الآن ما يوجد عبيد أو إماء، يجوز للمالك اللي يملك الأمة أن يستمتع بها بما شاء حتى ولو بمثل النظر إلى فرجها. والوطء في دبرها مكروها كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين. هل نعم؟ نعم نعم، في بعض النسخ موجودة للمعة موجودة هكذا: يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس، وكذا في الأمة. أو في هامش بعض النسخ موجود هاي الزيادة: وهو موضع وفاق، يعني موضع اتفاق بين فقهائنا، إلا ما شذ من الأصحاب، إلا ما شذ، يعني إلا بعض الأصحاب والفقهاء الذين شذ قولهم وقالوا بحرمة النظر إلى فرج الزوجة. فرج الزوجة يعني قبلها. طبعا هذا إحنا مر علينا من هذا الفقيه اللي قال بحرمة النظر إلى فرج الزوجة، هو الفقيه ابن حمزة الطوسي صاحب كتاب الوسيلة. والأخبار ناطقة بالجواز، يعني الأخبار كثيرة ذكرت جواز ماذا؟ النظر إلى أن الزوج يحق له النظر إلى فرج زوجته. الأخبار يعني الروايات ناطقة بالجواز كثيرة. ننقل لكم مثلا رواية محمد بن يعقوب بإسناد عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس. لا بأس يعني ليس بأمر محرم. نعم، طبعا هاي الزيادة في بعض نسخ اللمعة ما موجودة، موجودة في الهامش لأنها موجودة في نسخ دون أخرى. وكذا في الأمة، يعني وكذا يجوز الاستمتاع من الأمة بما شاء حتى النظر إلى فرجها. والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين. هل يجوز للزوج أن يقرب زوجته من دبرها أم لا؟ يوجد، نعم، المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة يختار الكراهة، يجوز ويحل ولكنه مكروه يعني مبغوض، وكراهته مغلظة يعني مشددة. أحيانا عندنا مستحب واستحبابه مؤكد، يعني زيادة به بالأجر والثواب والفضل والإحسان، وعندنا كراهة مبغوضة والكراهة مشددة، يقولون كراهة شديدة، كراهة مبغوضة، كراهة مغلظة، يعني المبغوضية به قوية. نعم، الكراهية والمبغوضية من المولى فيه كثيرة. إذن الوطء في الدبر جائز ومحلل لكنه مكروه كراهة مغلظة، يعني مبغوضية شديدة. لكن من غير تحريم، يعني هو حلال ليس بحرام. هذا على أشهر القولين، لأن المسألة محل خلاف عند فقهائنا، بعض فقهائنا حرمه وبعض فقهائنا جوزه وحلله، بس اختار الكراهة فيه. نعم، اللي بالنسبة للي اختار الحلية والكراهة مثل السيد المرتضى في كتابه الانتصار، الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف والمبسوط، مثلا الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، العلامة الحلي في كتاب المختلف، وهكذا. بل أكثر علمائنا نسبوا إلى المشهور، يعني المشهور يحل لكنه مكروه. أما اللي قال بحرمة وطئ الزوجة في دبرها فهو منسوب إلى بعض فقهائنا القميين، مثل أبي فتوح الرازي، الفقيه الراوندي في كتاب اللباب، السيد أبي المكارم، وأيضا هو قول للفقيه ابن حمزة الطوسي صاحب كتاب الوسيلة، وعليه أكثر العامة، عامة أهل العامة عندهم حرام وطئ الزوجة في دبرها، هذا رأيهم أيضا. إذن أكو المسألة بها قولين، منشأ وجود القولين في المسألة والاختلاف لوجود روايتين. بعض الروايات يستفاد منها الجواز، والبعض الآخر لا يستفاد منها الجواز. وبعد ظاهر آية سوف يذكر الآن رواية يذكرها لنا المصنف، نعم، وظاهر آية الحرث، آية الحرث هي قوله تعالى: نساءكم حرث لكم فآتوا حرثكم أن شئتم. وجه الاستدلال بالآية إن لفظة أن بمعنى أين، يعني أينما تأتون أزواجكم وتستمتعون بهن فهو جائز، أو يقال إن أن بمعنى كيف، أن يكون لي هذا، يعني كيف يكون لي هذا، يعني بمعنى كيف، يعني يعني كيف ما استمتعتم بأزواجكم فجائز، أن شئتم كيف ما شئتم. فهذا يشيد على تعدد المكان، فيجوز للزوج إتيان زوجته من أي مكان من المكانين، سواء كان القبل أو الدبر. بمقتضى الآية إذا فسرنا أن بمعنى أين أو كيف، يعني الدل على جواز إتيان الزوجة في قبلها ودبرها. آية الحرث ظاهرها هكذا. نعم، لعل قائل يقول بس الآية تقول حرث لكم، يعني موضع لمثلكم، وموضع الولد والنسل لا يكون إلا من القبل. نقول مجرد كون موضع الولد والنسل كونه حرث لزيادة الولد، هذا لا يعني ماذا؟ عدم جواز إتيانه من غير موطن الحرث ومكانه، لا مانع منه. وفي رواية سدير عن الصادق عليه السلام يحرم، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: محاشي النساء على أمتي حرام. هاي الرواية، الرواية اللي ينقلها المصنف، هي رواها الشيخ الطوسي رحمه الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن موسى عن يونس عن هاشم بن المثنى عن سدير اللي هو سدير بن حكيم الصيرفي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: محاشي النساء على أمتي حرام. نعم، هذه طبعا شنو معنى المحاشي، راح بعدين الشارح يبين المقصود به الدبر، يعني يحرم على ذكور أمتي إتيان نساءهم من أدبارهم، هذا معنى. الشارح يقول: مع سلامة سنده، يعني لو سلمنا إن سند الرواية صحيح، لأن الرواية من يرويها؟ سدير ابن حكيم الصيرفي من أصحاب الإمام السجاد والباقر والصادق عليهم السلام، لكن لم يرد في حقه توثيق من علماء الرجال. نعم، لهذا هو غير موثق، وهو يروي الرواية، سدير بن حكيم الصيرفي هو يروي الرواية. هاي أولا. إذن سند الرواية قد يتوقف به من جهة سدير، لأنه سدير أو سدير، لأنه غير موثق، هذا أولا. الرواية مروية عباس بن موسى عن يونس، لم يثبت إن عباس بن موسى ينقل بالمباشرة عن يونس إلا مع وجود الواسطة، ولعله يوجد واسطة بينهم ينقل عنه هي مجهولة لدينا. فإذن هذا معناه أن الرواية بها ضعف سند. نعم، لكن مع ذلك المصنف يقول، الشارح يقول، يقول لو سلمنا بصحة السند فهي محمولة على شدة الكراهة، يعني ما محمولة على الحرمة. شنو السبب؟ لأن عندنا روايات أخرى تدل على الجواز. نعم، ومثل منه جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور، عبد الله ابن أبي يعفور الدل على الجواز صريحا. هاي الصحيحة يرويها الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناد عن عبد الله بن أبي يعفور، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال لا بأس. وفي رواية أخرى من موثق ابن أبي يعفور يقول لا بأس إذا رضيت الزوجة، قيدها بالرضا. إذن كلمة لا بأس يعني ليس حرام. إذن هاي الرواية اللي يرويها سدير تدل أن محاشي النساء وأدبارهن يحرم على أزواجهن. والروايات الأخرى مثل صحيح عبد الله بن يعفور شيدل يدل على الجواز. إذا جاءت رواية تقول لا يجوز أو يستفاد منها عدم الجواز، ورواية يستفاد منها الجواز وعدم البأس، جمعا بينهما يحمل المنع وعدم الجواز اللي ورد بالأولى يحمل على الكراهة. نعم، جمعا عرفيا بين الروايتين. فلهذا المصنف الشارح يقول نحمل هاي الرواية مع سلامة سندها، يعني مع التنزل والقول إن سندها صحيح، نحمل على شدة الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور اللي تدل على الجواز صريحا، يعني بالصراحة بالوضوح اللي هو قوله لا بأس. والمحاشي جمع محشة وهو الدبر، ويقال أيضا بالسين المهملة. السين المهملة يعني ليست منقطة. سابقا السين تشبه الشين من ياجهة من حيث رسمها، بس حتى يفرقون بين السين والشين يقولون سين مهملة، يعني ليس فيها نقاط، هاي يعبرون عنها مهملة. كني بالمحاشي عن الأدبار، طبعا هذا من باب المجاز ويعبرون عنه من باب تسمية الحال باسم المحل، مثل قولنا جرى الميزاب. هو في الحقيقة الميزاب مو هو اللي جرى، جرى الماء في الميزاب، بس يسموه من باب المجاز، من باب المجاز. نعم، لماذا سميت الأدبار بالمحاشي؟ من باب الكناية، كما كني بالحشوش عن موضع الغائط، فإن أصلها الحش بفتح الحاء المهملة. المهملة يعني التي ليست منقطة، وهو الكنيف. الكنيف يعني موضع قضاء حاجة الإنسان اللي إحنا في عصرنا نسميه الخلاء. وأصله البستان، يعني يقولون عن الكنيف يعني موضع قضاء حاجة الإنسان بالحشوش. الحشوش يعني البستان، بس هذا من باب الكناية، لأنه موضع قضاء حاجة الإنسان في تلك الأزمان كان يكون بالبساتين. نعم، لأنهم كثير ما كانوا يتغوطون في البساتين، يعني يقضون حوائجهم، كما ذكر ذلك ابن أثير في كتابه النهاية، كذا في نهاية ابن الأثير. نعم، ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، ذلك حال العقد لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد، فيكون منافيا لغرض الشارع. العزل هو معنى منع ورود النطفة أو المني من الرجل في رحم زوجته عند الجماع، يعني يخرج الآلة اللي هي آلة الذكر عند الإنزال ويفرغ المني خارج رحم الزوجة، هذا يسموه العزل، يعزل منيه عن أن يستكب في رحمها. هل يجوز للزوج أن يعزل مع زوجته أم لا؟ نعم، يوجد قول بأنه لا يجوز العزل عن المرأة الحرة. إذا شخص متزوج امرأة حرة، حرة يعني ليست مملوكة، لا يجوز زوجها أن يعزل عنها بغير شرط، يعني ما لم تشترط الزوج، ما لم يشترط الزوج على زوجته في حال عقد النكاح إنه يجوز له أن يعزل ذلك، لأن إذا ما شارط عليها بعد ما يجوز، وإذا شارط عليها في متن العقد يصبح شرط لازم يجب الوفاء به، فيجوز للعزل. فبغير شرط، بغير شرط ذلك يعني العزل حال العقد ما يجوز. وأما ما لم يشترط الزوج مع الزوجة العزل عند العقد لا يجوز، وأما إذا شرط ذلك في متن العقد فمعناه جائز ولا مانع منه، لأنه الشروط اللي تؤخذ بالعقود شو تكون؟ ملزمة. نعم، هسه يأتي السؤال، ما هو السبب في عدم جواز العزل عن المرأة الحرة من قبل زوجها؟ ذكر الشارح قال لمنافاته لحكمة النكاح، يعني العزل علة عدم الجواز إن العزل يتنافى، إذا العزل يتنافى مع حكمة النكاح. شنو الحكمة اللي من أجلها إن الله عز وجل شرع الزواج؟ لحصول الولد، الاستيلاد. إذا الزوج يعزل المني عن رحم زوجته يعني بعد ما ينعقد النطفة وما يحصل الولد، إذن العزل يخالف حكمة النكاح. حكمة النكاح وعلته لأجل حصول الولد، والعزل ما يوجد الولد. إذن ها هسه راح يأتينا إن شاء الله. إذن هذا علة عدم الجواز، لأن العزل يتنافى مع حكمة النكاح وهي الاستيلاد، فيكون العزل منافي لغرض الشارع، لأن الشارع شنو غرضه؟ حصول الولد منه، حصول الولد منه. طبعا هذا كل كلامنا مع عدم رضا الزوجة، مو مع رضاها. إذا برضاها لا مانع، لا مانع. إذا برضا الطرفين لا مانع. كلامنا مع عدم رضا الزوجة، كما سيأتي المصنف يقيد هذا الأمر بعدم رضاها. إذن هذا القول يقول بالحرمة وعدم الجواز ذهب إليه بعض فقهائنا مثل الشيخ المفيد رحمه الله في كتابه المقنعة، والشيخ الطوسي في كتابه المبسوط والخلاف. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الأشهر الكراهة، يعني طبعا عندنا مشهور وأشهر، الأشهر قد يزيد أزيد من المشهور. الأشهر بين فقهائنا هو ليس الحرمة، وهو ماذا؟ الكراهة. الكراهة شنو يعني؟ بمعنى المبغوضية. نعم، لماذا؟ لأن اعتمدوا على صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إنه سأله عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. محمد بن مسلم يروي عن الباقر والصادق عليهما السلام، من يقول عن أحدهما يعني سمعت عن أحدهما إنه يعني محمد بن مسلم سأله يعني سأل الإمام عن العزل، يجوز للزوج يعزل هل زوجته؟ الإمام يقول له إذا كانت أمة يعني ما السيد يملك الأمة ويريد يعزل عنها لا بأس يجوز، وأما الحرة إذا كانت زوجته وهي حرة نعم فإني أكره ذلك. إني أكره ذلك لا يدل على الحرمة، يعني يقول له إني أبغض ذلك لكن لا أقول بحرمته. فلفظة الكراهة هنا لا تعني الحرمة، لا تعني، نعم تعني المبغوضية، يعني إني أبغض ذلك. فلهذا الفقهاء الأشهر عندهم إنه مكروه وليس ماذا؟ حرام. نعم نعم، لا الكراهة قلنا لو كان بدون رضا الزوجة، إذا برضاهم ماكو مانع، هي ماكو مانع. نعم كلامنا هو يريد يعزل عن زوجته وهي لا ترضى، إذا لا ترضى يكون مكروه، إذا برضاهم لا مانع ولا كراهة.
إذا واحد يرضى واحد لا يرضى.
أي نعم، المدار على أن الزوجة لا ترضى، لأن هو اللي يعزل منه الزوج. نعم، فحينئذ أما الحرة فإني أكره ذلك. نعم استثنى الإمام قال إلا أن يشترط الزوج عليها يعني على زوجته في مثل العقد حينما يتزوجها إنه له الحق بمن بالعزل، لأن إذا هو شرط عليها شرط يكون ملزم وواجب عليها توفي به، فحينئذ لا مانع. يبقى السؤال، هاي الكراهة اللي وردت في قول الإمام إني أكره ذلك، هل يراد بها الكراهة والمبغوضية بمعنى الحرمة؟ لو يراد بها الكراهة بمعنى المبغوضية على مستوى يجوز لك يباح لك الفعل لكنه مبغوض، المصنف الشارح يقول الكراهة اللي ظاهرة في المرجوح، الكراهة اللي وردت في قول الإمام إني أكره ذلك ظاهرها إن المراد بالمرجوح، يعني شنو المرجوح؟ يعني المبغوض ليس محرم، الذي لا يمنع من النقيض، لا يمنع من النقيض يعني الجواز في المرجوح اللي هو في عدم المنع من النقيض. هاي العبارة شوية تحتاج مقدمة، وهو احنا عندنا امر راجح يعني امر مرغوب، وعندنا مرجوح يعني غير مرغوب. الراجح المانع من النقيض هو الواجب. الواجب شنو؟ امر راجح يحب الشارع ويطلبه، مثل الصلاة اليومية ممنوعة من النقيض، يعني ما يجوز تترك الواجب. الصلاة أداء ونقيضها ترك الأداء، ممنوع من النقيض يعني ممنوع تترك الصلاة، لأن الصلاة واجبة والواجب لا يترك. نعم، هذا يسموه الممنوع من النقيض أي الترك. والراجح غير الممنوع من النقيض هو الندب. مثل شنو عندنا؟ صلاة الليل، صلاة الليل مستحبة لكن غير ممنوعة من الترك، يجوز لك تترك صلاة الليل، يسموها غير ممنوعة من النقيض. والمرجوح المانع من النقيض اللي هو الحرام، مثل شرب الخمر، شرب الخمر مضغوط مرجوح ما يريد الشارع. نعم، وز مثل الزنا أو الظلم والغصب وسرقة الأموال. النقيض الممنوع فيه هو ترك الترك، يعني شنو؟ ترك ترك الشرب يعني فعله، ترك الترك يعني فعل، فيسمو ترك ترك الشرب يعني فعله، هذا ممنوع، ما يجوز لك تفعل شرب الخمر، ما يجوز لك تسرق أو تظلم، لأن هذا مرجوح مبغوض محرم. هذا يعبرون عنه المرجوح المانع من النقيض. وعدنا المرجوح غير المانع من النقيض اللي هو منه؟ المكروه. مثلا يرد عندنا يكره أكل لحم الحمير، يعني شنو يكره؟ يعني يجوز أكله لكنه مبغوض. يعبرون عنه المرجوح الذي لا يمنع من النقيض. النقيض شنو؟ أكله فعله. فهنا العزل جاء بهذا المعنى، يعني مباح وحلال لكنه مكروه مبغوض مرجوح الذي لا يمنع من النقيض وهو الفعل، بل هو حقيقة فيه، يعني الكراهة حقيقة وردت فيها قول الإمام بمعنى الجواز في المرجوح اللي هو عدم المانع من النقيض، فلا تصلح حجة للمنع. هاي الرواية اللي هي يا رواية صحيح معد ابن مسلم ما تصلح حجة ودليل على المنع، على منع وحرمة العزل. من حيث إطلاقها على التحريم، يعني من حيث إطلاق الكراهة على التحريم في بعض مواردها. نعم، أحيانا الكراهة تطلق ويراد بها الحرمة، بس مو في هذا المورد، لأنه تعرفون في عصر الأئمة ما كان موجود هكذا مصطلح واجب ومستحب ومباح ومكروه ومستحب، يعني هذا طبعا هذا تفصيل ذكره الفقهاء متأخرين، يعني ما كانت موجود في عصرهم كراهة اصطلاحية، يستعملون المكروه بمعنى المبغوض، والمبغوض عام، تارة المبغوض محرم وأخرى مبغوض يباح لكنه غير محبوب عند المولى. فهنا لو استعملنا في بعض الأحاديث تحمل الكراهة على الحرمة، فنقول الكراهة ظاهرة في المرجوح يعني المبغوض الذي لا يمنع من النقيض، بل الكراهة حقيقة في عدم المنع من النقيض، فلا تصلح الرواية والصحيحة حجة للمنع من حيث إطلاقها للكراهة على التحريم في بعض مواردها. نعم، إذا أطلقناها على الحرمة فذلك على وجه المجاز مو على وجه الحقيقة. المجاز يعني استعمال اللفظ في غير موضع له. لو فرضنا الإطلاق حقيقة لم يوجب ذلك الاستدلال للحرمة، لأن الكراهة مشتركة بين معنيين، الحرمة اللي هو عدم جواز الفعل والكراهة اللي هي المبغوضية، فتكون مصطلح الكراهة مجمل يعني غير موضح غير مبين، والمجمل بعد ما يمكن التمسك به. الرواية احنا متى نعمل بها؟ إذا كانت ألفاظها صريحة، أما إذا كانت مجملة غير موضحة غير مبينة بعد ما نقدر نتمسك بحجية متن الرواية. وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها يمنع من دلالة على التحريم، لأن لفظة الكراهة قلنا مشتركة بين من؟ بين الحرمة والكراهة، فيمنع من دلالة التحريم وفيرجع إلى أصل الإباحة. وفي مورد الشك يعني نقول هذا قول الإمام إني أكره ذلك، هل يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة؟ حصل عندنا شك وتردد، لأن أكره مجملة تأتي بالحرمة وتأتي بالمبغوضية، في مورد الشرط نرجع للأصل العملي. الأصل هو الإباحة وعدم الحرمة. نعم، فلهذا قال فنرجع إلى أصل الإباحة اللي هو منه الأصل العملي. نعم، وحيث يحكم بالتحريم فيجب دية النطفة لها، أي المرأة خاصة، 10 دنانير، ولو كرهناه فهي على الاستحباب. نعم، لو قلنا إنه يحرم العزل وحكمنا بذلك، إن هذه النطفة التي سوف يعزلها الرجل سوف يقتلها، لأن هاي النطفة أصلها شو تكون يتكون منها؟ الولد. فعزل النطفة أو إهدارها يعني قتل لها. لو قلنا بحرمة العزل وحكمنا بالتحريم، على بعض الآراء يجب دفع دية النطفة لها، يعني يجب على الزوج أن يدفع دية النطفة لأنه قتلها، وبالتالي لمن يدفع هاي الدية؟ الدية المالية يدفعها للمرأة خاصة، يعني للزوجة، لأن هي تكون مستحقة، هي اللي تستحق أخذ دية العزل لا غيرها. هاي لفظة خاصة قيد حتى يريد يبين من خلال الشارح أنه لا نحكم باشتراك الدية بين الزوج والزوجة، دية النطفة خاصة منه تأخذها الزوجة. وكم مقدارها؟ 10 دنانير، لأنه كل دينار يساوي 10 دراهم، والمجموع 100 درهم، تعادل 10 دنانير. 10 دنانير ذهبية تساوي 10 مثاقيل من الذهب. طبعا هذا التحديد ورد والروايات، ورد عندنا في رواية يونس عن أبي الحسن عليه السلام إن علي عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك 50%، وهي 10 دنانير. الرجل اللي يفرغ ماء عن عرسه، عرسه يعني زوجته، نعم، في خارج رحمها وهي لا تريد ذلك، يدفع 50%، اللي هي 10 دنانير، 50% اللي هي 10 دنانير، يقولون الفقهاء هي دية قتل النطفة. ولو كرهناه، يعني لو حملنا العزل على الكراهة، فهي يعني أداء الدية محمولة، دفعها على الاستحباب. إذا قلنا العزل حرام دفع الدية واجب، وإذا قلنا الحزل مكروه راح يصبح دفع الدية اللي ورد بالروايات محمول على اليمن، على الاستحباب. نعم، لأن تعرفون وجوب دفع الدية فرع الحرمة، فرع الحرمة، لكن ذلك طبعا ليس بالضرورة كما يقول فقهاءنا. واحترز بالحرة عن الأمة، لأن الأمة لا يحرم العزل عنها إجماعا باتفاق الفقهاء، وإن كانت زوجة، كما لو تزوج بأمة غيره. نعم، طبعا ما هو السبب؟ لأنه كما قلنا صحيحة محمد بن مسلم قالت أما الأمة فلا بأس، يعني يجوز العزل بيها، لهذا قال لا يجوز العزل عن الحرة. هذا قيد الحرة حتى شي خرج، أحسنتم، يحترز عن الأمة، لأن الأمة ما يحرم العزل عنها بإجماع واتفاق الفقهاء، حتى وإن كانت زوجة، كما لو تزوج أمة غيره ودلت عليها صحيحة محمد بن مسلم وغيرها. ويشترط في الحرة الدوام، إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.